بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وهو يشرح حديث أنس وهو الحديث العاشر من بلوغ المرام: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس إلى آخر الحديث. قال: والحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي وهو إجماع، أي مجمع على نجاسة بول الآدمي. وقوله على نجاسة بول الآدمي أي لما جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير البقعة التي بال فيها الأعرابي. قوله بول الآدمي يشمل الصغير والكبير، وسيأتي الكلام على بول الصبي، وأن الذكر يرش من بوله والأنثى يغسل من بولها إذا كان صبيا لم يأكل الطعام، كما سيأتي في حديث قريب. وفيه أيضا إخراج لبول غير الآدمي من بول ما يؤكل لحمه كالأغنام والبقر والإبل، فهذا فيه خلاف بول ما بول غير الآدمي. والراجح في بول ما يؤكل لحمه أنه ليس بنجس وإن كان مستقذرا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم آمر أولئك الذين تغير عليهم الجو واجتووا المدينة، أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل. وكذلك أيضا غير الآدمي يشمل ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه، فما كان روثه نجسا فبوله نجس. قال: فأتيته بروثه فقال: إنها رجس أو نجس أو نجس. وأشياء في هذا ربما يأتي بعض الكلام عليها لاحقا، لكن المقصود من هذا أن بول الآدمي نجس بالإجماع، وإذا كان نجسا فإذا وقع على ثوب أو بدن وجب التطهر منه، وجب أن يتطهر منه إذا وقع في ثوبه أو في بدنه أو في كذلك أيضا مكانه الذي يحتاج أن يصلي فيه. وعلى أن الأرض فيه دليل على أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات، إذا تنجست فطهرت بالماء كسائر المتنجسات. الأرض إذا حصلت فيها نجاسة تطهر بالماء كالثوب يطهر بالماء، وهذا في أرض ينفع فيها التطهر بالماء، يعني بمعنى كذلك المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه، يعني كان مفروشا بالرمل أو التراب، فيصب مكان البول فينزل الماء مع البول الذي باله الأعرابي ينزل إلى أسفل، وتبقى الطبقة العليا خالية من ماذا؟ من النجس. قال: وهل يجزئ في طهارتها غير الماء؟ هل يجزئ في طهارتها طهارة الأرض غير الماء؟ قيل: تطهرها الشمس والريح، يعني لو أن إنسانا بال في مكان من صرح أو من بقعة فجاءت عليها الشمس وضربها الريح حتى جف المكان، فهل تعد بذلك طاهرة؟ قال فإن تأثيرهما في إزالة النجاسة أعظم إزالة من الماء الريح الشمس. ولحديث ذكات الأرض يبسها ذكره ابن أبي شيبة, هذا الحديث لم يثبت, هو موقوف على محمد بن علي المعروف بالباقر, لا أصل له في المرفوع, لم يثبت له أصل أنه مرفوع. وأجيب بأنه ذكره موقوفا وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم, كما ذكر عبد الرزاق حديث أبي قلابة موقوفا عليه بلفظ جفوف الأرض طهورها فلا تقوم بهما حجة, والحديث ظاهر في أن صب الماء يطهر الأرض, يعني أن البقعة التي فيها شيء من بول هذه الأصل في تطهيرها أنها تطهر بماذا؟ بالماء, أنها تطهر بالماء. لكن لو أن إنسانا نسي موضع النجاسة أو تركها فترة أيام والشمس والريح تضربها حتى زالت عين النجاسة, ما بقي أثر لا شم ولا لون ولا شيء, نعم استحالت هذه النجاسة أو ذهبت, فإن ذلك يكون ماذا؟ تطهيرا لها. قال عندنا في التعليق الأرض إذا أصابتها نجاسة في طهارتها وجهان, الأول صب الماء عليها وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماعة استدلوا بحديث أنس, الثاني جفافها ويبسها بالشمس وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف محمد بن حسن, استدلوا على ذلك بالحديث الذي خرجه أبو داود عن ابن عمر كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك, وهو حديث صحيح. قال ابن حجر استدل أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف, أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة إذا وقعت فيها النجاسة, أن الأرض تطهر بالجفاف, يعني أن قوله لم يكونوا يرشون يدل على نفي صب الماء من باب أولى, فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك. قال ولا يخفى ما فيه. قال شمس الحق آبادي ليس عندي في هذا الاستدلال خفاء بل هو واضح. قال المبارك فوري واستدلال أبي داود بهذا الحديث على أن الأرض تطهر بالجفاف صحيح ليس فيه عندي خدشة, أي لا يخدش فيه خادش. المقصود من ذلك أن النجاسة إذا زال عينها ما بقي لها أثر, ما بقي لها أثر, أن البقعة تكون على ماذا؟ تكون على الأصل في أنه ليس فيها نجاسة, ليس فيها نجاسة. وكذلك أيضا إذا استحالت إلى شيء آخر خرجت عن كونها نجسة إلى تراب, كان يكون شيء من روث صار مع الشمس والريح وأشياء صار كالتراب لم يعد فيه أثر للنجاسة, فإن تحللها يزيل عنها صفة النجاسة. طيب قال والحديث ظاهر في أن صب الماء يطهر الأرض رخوة كانت أو صلبة, الأرض التي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت رخوة, الرخوة التي تمتص الماء, والصلبة التي هي فيها جص أو سمنت أو بلاط. وقيل لا بد من غسل الصلبة كغيرها من المتنجسات, وأرض مسجده صلى الله عليه وسلم كانت رخوة فكفى فيها الصب. طيب قد يسأل سائل في هذه الموكيت الفراش الموجود الآن كيف العمل؟ والجواب في هذا أنه يمكن أن يجمع بين هذا وهذا, بمعنى أن تؤخذ خرقة فيها شيء من أثر صابون أو شيء ويدلك فيها المكان الذي فيه النجاسة ثم يصب عليه وينزل الماء إلى الأسفل. ينزل الماء إلى الأسفل فيكون قد طهر بذلك إن شاء الله، لا سيما في هذه التي يصعب فيها أن تنزع موكيت المغرى والذي فيه الغراء. قال: وكذلك الحديث ظاهر في أنها لا تتوقف الطهارة على نضوب الماء، هل لا يكون طاهرا إلا إذا جف الماء؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الصب على بول الأعرابي شيئا، وهذا الذي اختاره المهدي في البحر، في أنه لا يشترط حفرها وإلقاء التراب. هل يشترط أن يحفر ويلقى التراب الأول ويتأتي بتراب جديد؟ كل هذا لا يشترط. وقال أبو حنيفة: إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب، لأن الماء لم يعم أعلاها وأسفلها، ولأنه ورد في بعض طرق هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا مكانه ماء. هذه الزيادة لم تثبت. قال المصنف في التلخيص الذي هو ابن حجر: له إسنادان موصولان، أحدهما عن ابن مسعود والآخر عن واثلة ابن الأسقع، وفيهما مقال. ولو ثبتت هذه الزيادة لبطل قول من قال إن أرض مسجده صلى الله عليه وسلم رخوة، فإنه يقول لا يحفر ويلقي التراب إلا من الأرض الصلبة. يعني على كل بارك الله فيك، يصب مكان البول الذي يكون فيه المكان أرض الرخوة ويغسل الأرض التي هي صلبة، مثلا بلاط أو شيء، يغسلها بما يغلب على الظن أن النجاسة قد ذهبت، يغسلها ويجفف المكان بما يغلب على الظن أن النجاسة قد ذهبت. آخر شيء قال: وفي الحديث فوائد، منها احترام المساجد، فإنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ الأعرابي من بوله دعاه ثم قال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. ولأن الصحابة تبادروا إلى الإنكار عليه وأقرهم صلى الله عليه وسلم، أقرهم على الإنكار لكن تركهم حتى لا يؤذوا الأعرابي الذي كان يجهل هذا الحكم. قال: وإنما أمرهم بالرفق كما في رواية الجماعة للحديث، كما في رواية الجماعة للحديث هذا إلا مسلما، أنه قال لهم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولو كان الإنكار غير جائز لقال لهم: إنه لم يأتي الأعرابي ما يوجب نهيكم عنه أو نهيكم له. ومن الفوائد ومنها الرفق بالجاهل وعدم التعنيف، ومنها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه في التعليم، ومنها أن الإبعاد عند قضاء الحاجة إنما هي لمن يريد الغائط لا البول، يعني أن البول أهون من الغائط في ماذا؟ إذا أبعد، كان إذا ذهب إذا أراد الخلاء أبعد، إذا أراد الغائط أبعد، يعني إذا أراد البول يكون أهون، وإذا أراد الغائط يذهب مكانا بعيدا. قال: فإنه كان عرف العرب عدم ذلك وأقره الشارع، وقد بال صلى الله عليه وسلم وجعل رجلا عند عقبه يستره، حديث حذيفة رضي الله عنه. ومنها دفع أعظم المضرتين بأخفهما، دفع أعظم المضرتين الذي هو قطع البول عليه، لأنه لو قطع عليه بوله لا أضر به، وكان يحصل من تقويمه من محله ما قد حصل من تنجيس المسجد، تنجيس بدنه وثيابه ومواضع من المسجد غير ومواضع من المسجد غير الذي قد وقع فيه البول أولا، أي كما أشرنا إليه. يعني لو كان تركهم يقيمونه من مكانه، أولا سينقطع بوله، ربما تلطخ جسده وثوبه وبقع من المسجد، نعم، فتكون المفسدة أعظم، فدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما. ما هي الأخف؟ أن يترك حتى يكمل بوله ثم يطهر المكان الذي قد وقعت فيه النجاسة. وقعت طيب نكتفي بهذا وأقم الصلاة. بارك الله فيكم.